بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة سنة نبيه، نافعة لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يعيد إجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويبارك لنا فيما أعطانا من صحة وأمن، ويزيدنا ثباتا على التمسك بديننا. الله جل وعلا يسر على هذه الأمة أمر طهارتها، وخفف عليها، وأزال عنها الآثار التي ابتلي بها من سبق، ومن الله عليها بالتمسك بالحنيفية السمحة، وسهل لها أمر عباداتها، وخصها بأمور لم تكن لمن سبق هذه الأمة، فلله الحمد أولا وآخرا. ومن رحمته جل وعلا بهذه الأمة، وقد فرض عليها في وضوءها وصلاتها غسل القدمين، يسر على من لبس الخفين على طهارة أن يمسح عليهما ما لم يخلعهما في مدة يوم وليل أهل المقيم، كما في أحاديث أخر، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تخفيفا من الله على عباده، وتسهيلا لأمورهم، فله جل وعلا الحمد والشكر، وعلى العباد أن يحسنوا التمسك بدينهم وحسن السير على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء فيما يتعلق بالخفين، هل يشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، أو أن الإنسان إذا توضأ فغسل أحد قدميه وأدخله في الخف ثم غسل الثاني وأدخله في الخف يستصحب معه مشروعية المسح على الخفين؟ كما اختلف العلماء فيما إذا كان الخف مخرقا يبدو من القدم شيء ظاهر، هل يمسح عليه أو لا؟ من قائل أنه لا يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أعقاب أصحابه رضي الله عنهم في أحد أسفاره من لم يصب الماء مؤخر العقب، نادى بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار. ومن قائل أن الصحابة رضوان الله عليهم في الغالب لا يكون عندهم خفاف جديدة أو كاملة السلامة، وإنما المهم أن يكون الخف ثابتا بنفسه، عندما يلبسه اللابس لا يسقط كلما حرك قدمه ليسمى خفا. مقتضى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، ولأن المتوقع في حال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن من له خف لا يكون بالجودة التي قد يتصورها الآخرون، وما دام أن أصل مشروعية المسح على الخفين إنما هو للتخفيف والتيسير على الناس وتسهيل أداء العبادة دون زيادة مشقة عليهم وتوفيرا للوقت، وخاصة أيضا في الأيام العصيبة كأيام البرد، الواحد يحتاج إلى أن يوفر على نفسه الوقت من الخلع واللبس والغسل، ولهذا مما يسره الله جل وعلا على هذه الأمة في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر مما ذكر جعلت الأرض مسجدا وطهورا كما قد يأتي، ما لا أدري هل سيأتي بهذا اللفظ أو لا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما كان في سفر وظهر أنه في غزوة تبوك أخذ المغيرة بن شعبة ما معه، وجلس النبي يتوضأ، فلما غسل وجهه صلوات الله وسلامه عليه أهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبين السبب في منعه من النزع وهو أنه أدخلهما طاهرتين، وتستفاد المدة ما مرت الإشارة إليه آنفا. على ما قيل في ذلك من بعض أهل العلم الذين يقولون إذا توضأ الإنسان وأدخل قدميه في الخفين ولم يخلعهما فإنه كلما حان وقت الصلاة يمسح عليهما، ولا شك أن الراجح هو ما جاء في الآثار الأخرى التي فيها التحديد. في هذا الحديث أن الإنسان قد يستخدم من يقوم بإعانته على عمله في العبادة، كما في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه وحمله الإداوة ومعه غلام نحوه، وهذا المغيرة بن شعبة من كبار الناس سنا، وهو كما هو معروف من كبار أهل الطائف مقاما، لأن عمه عروة بن مسعود الثقفي، كما هي معروفة قصة مجيء عروة لفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولما جعل يمسخ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يستهويه بأن يليل للمصالحة، ما كان من المغيرة إلا أن ضرب يده بعقب السيف وقال أخر يدك عن رسول الله. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر إلى آخره، يعني هو كان له مقام في قومه، فلما أسلم وجد أن مما يشرفه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا به هو، بل كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى ما يمكنهم أن يفعلوه خدمة لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي ما قال له لا تعينني، لا تعينني على أمر الوضوء، وإنما قال له دعهما فإني لبستهما أدخلتهما، أي القدمين أدخلتهما طاهرتين. فلا حرج على الإنسان أن يقوم بخدمته مثل هذا الشخص أو من أبنائه أو غيرهم إذا احتاج فلا بأس، أو إذا أراد من يخدمه أن يظهر لباقتهم بهذا الشخص وحبه لإعانته وخدمته دون رياء ولا مضاهات فلا شك أن في ذلك فإن الأفعال التي تفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفعل معه صلوات الله وسلامه عليه أو يعلمها ويتيقن علمه بها أنها نوع من ولا ينهى عنها أن ذلك يكون نوعا من التشريع. ولذلك العلماء ذكروا من أحاديث النبي منها الأقوال ومنها الأفعال ومنها التقرير أن يعلم الشيء ويقره. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم في بعض المسائل لما تحدثوا عن العزل قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لما لم يأتهم نهي اعتبروا عملهم في عهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ظهور نهي لهم عنه أن فعلهم لم يكن ممنوع ولا محرما. ثم المسلم ينبغي أن يكون له حرص على تطبيق السنة ما أمكنه ذلك حتى ولو لم يكن محتاجا لها. إذا سافر أو في غير سفر ولو في بعض الأوقات يتذكر شيئا من السنة العملية التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعلها أو تفعل بين يديه عليه أفضل الصلاة والتسليم، لما في ذلك من التأثر بالإنسان إلى ارتباطه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ما فيه من الخير وإنعاش القلب وشعور أمسه بحسن متابعته لأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصرا.
هذا قريب مما مضى، والناس في الصدر الأول صار عندهم شيء من الاختلاف، لأن سورة المائدة لما نزلت فيها الغسل وخاصة بقراءة ما تقتضي غسل القدمين، فهذه النقول التي وردت تؤكد أن الناس استصحبوا مسح الخفين بعد نزول سورة المائدة، واستمر العمل على ذلك بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن باب الذكر فقط، كان الإمام مالك يرى أن الواحد إذا لبس خفيه على طهارة أنه يمسح ما بقي، إلا أن الراجح لا شك ما أخذ به جمهور العلماء في هذا المجال، وهو المسح لمدة يوم وليلة للمقيم وللمسافر لمدة 3 أيام بلياليها. والعلماء بحثوا في هذا الموضوع، هل اليوم والليلة يبدأ من تاريخ انتقاض الطهارة التي لبست الخفان عند كمالها، أو أن مدة المسح تبدأ من حين بدء المسح؟ كل ذلك قيل، لكن الظاهر والله أعلم أن الصحيح اعتبار المسح من تاريخ بطلان الطهارة السابقة. وبقي فيما يتعلق بمسح الجوارب التي تكون في أكثر الأوقات كالبديلة للخفين، والناس محتاجون إلى المسح عليها، استصحاب أنها بمنزلة الخفين هو اللائق إن شاء الله في الأحكام الشرعية. والفقهاء لما ذكروا قالوا إنه إذا بشرط أن لا يصف الجورب البشرة، أرجو أن الأمر يكون مستصحبا معه ما ذكر العلماء من احتمال أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم يكون فيها المخرق وهو المتبادل للأذهان، لحاجتهم رضي الله عنهم وقلة ذات يدهم، ومع ذلك يفعلون ذلك المسح. فإن شاء الله أن استصحاب ذلك هو اللائق بيسر الشريعة وتسهيل الأمر في هال عباد الله.
أحسن الله إليك. ما يذكره بعض الأئمة من أهل العقيدة في باب، يذكرون باب مسح الخفين وأنه من علامات أهل السنة والجماعة، يذكره كالإمام الطحاوي رحمه الله، يذكر أن مسح الخفين من علامات أهل السنة والجماعة. علاقة مسح الخفين بالعقيدة
بالنسبة للشيعة الاثني عشرية الرافضة يخالفون أهل السنة في هذا المقام، هم إن كانوا ليسوا أهلا لأن يدخلوا في الخلاف، لكن كون المسلم المتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون له رغبة في أن يظهر ولو في بعض الأوقات بمخالفة أولئك فيدخل في هذا العموم معنى خالف هدينا هدي المشركين. فكون العامل بالسنة من أهل السنة يتعمد المسح في بعض الأوقات لإظهار هذه السنة التي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فيما سمعنا الآن، وسيأتي أظن حديث أو حديثان في هذا المعنى.
أحسن الله إليك.
نعم.
باب في المدي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
أنت ما يتعلق بالمسح على الخفين ومعناه أنه ليس في هذا الباب سوى ما سمعنا، وفيه حديث عن جرير بن عبد الله البجلي فيما يتعلق بالمسح على الخفين، وفي حال الأسفار، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يختار في حال شدة الأمور والصعوبة استصحاب هذا، إلا أن الذي يطالب به المسلم هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء وإن كانوا على منزلة عالية من العلم والورع والثقة لم يجعل لهم شيء من التشريع، فإن التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لعباد الله جل وعلا الأحكام التي شرعها الله للعباد، وأمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم، ففي عمله وأقواله البيان الكافي، والاجتهادات فيما لم يبينه ولم ينهى عنه إذا حققت رفقا ولم يكن معنا بيان ولا مانع حتمي صار يجوز للناس. في مثل هذه الأحوال الأصل استصحاب ما حدده سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالمذي، حديث علي رضي الله عنه كما هو معلوم لما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، فسأل أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي وماذا يوجبه وما يلزم من التنزه عنه. والنبي لما قال له عرض السؤال عليه قال كل فحل يمضي، كل فحل يمضي، يعني هذا أمر غير مستغرب. وسبب المذي إما تذكر أو مماسة، يلمس امرأته أو يتفكر فيها فتتحرك الشهوة فينزل المذي. والمذي هو ذاك الماء السائل الذي يتمدد، وليس كالمني أبيض ثخين، وإنما أشبه أقرب ما يكون شبها باللعاب، وهو في الغالب لا يخرج إلا بسبب إحساس، إما بمماسة أو بتفكير، وهو أيضا ناقض للوضوء بدون شك. واختلف هل هو نجس أو غير نجس، جمهور العلماء يرونه أنه من النجاسات، ومن يرجح أنه قسيم للمني وباعثه في الغالب ما يبعث المني يخفف الأمر فيه، والنبي قال انضح فرجك، لكن بعض الألفاظ الأخرى التي فيها اغسل فرجه. فالاحتياط للمسلم أن يعتبره مما ينبغي أن يتجنب إغفاله وإهماله. يغسل، النبي قال انضح فرجك وأنثيك، يغسل ذكره وأنثيه، وإذا تأكد أنه أصاب ثوبه يغسل ما أصابه ذلك المذي. والأمر فيه ميسر، أسهل من أن يتصور الإنسان صعوبته. وأما فيما يتعلق اغسل فرجك أو ذكرك شيء من هذا، المقصود فيه قبل بدء الوضوء، لأن سنة الوضوء للجنب أن يغسل ذاكره استنجاء كاملا ثم يتوضأ. هنا ما ذكر هذه السنة، وإنما ذكر توضأ واغسل فرجك أو انضح فرجك، فمعناه أن ينضح فرجه أو يغسله قبل أن يبدأ بالوضوء أن يتوضأ، لأنه على رأي أن مس الذكر مبطل للوضوء وهو الذي عليه العمل، يكون إذا مسه بطلت الطهارة التي سبقت. وإذا أريد أن يقارن بأن حكمه في الغسل والاستنجاء والوضوء يلحق بالاغتسال من الجنابة، فالجنابة إنما يغسل ذكره أولا وينقي، ثم بعد ذلك يأتي أمر الوضوء. في نوع آخر يسمى الودي، المذي باعثه ما أشرت إليه، أمر الشهوة والاستذكار أو المماسة. والودي يبدو أنه نوع مرض في المثانة، يخرج منه ذلك السائل أيضا بسببه، فهو أقرب للنجاسة من المذي. المذي يقول الجمهور أنه نجس، لكن هذاك أقرب ما يكون بأنه بعض بول أو بعض بول مع قيح مع تقيح. الأمر الآخر الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على اجتنابه، وهو توقي بعض الوساوس التي تحصل، وهو أن يتجنب الإلحاح على ذكره هل فيه رطوبة أو لا، لأن كثيرا ما ترد الأسئلة علينا من هذا النوع اللي يصير عندهم شيء من الوسوسة. فينبغي للمسلم أن يحرص على مكافحة هذه الوساوس، والعناية بتجاوزها والأخذ ببعض الأسباب التي تصرف عنها، كالذي سبق في الإشارة إليه أن يفرغ كفا من ماء على ذكره وأنثيه.
أحسن الله إليك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا داخلا فيما ما أشرت إليه الآن، يخشى الإنسان أنه قد أحدث أو يشعر بأن في القضيب حركة، يظن أن بولا يجري داخل القضيب، ليتوقع ذلك بإفراغ الماء الذي أشرت إليه أولا على ذكر الأنثيين دون العناية بالتنشيف. وفيما يتعلق بخشية أن يكون أحدث، فيما في حديث أبي هريرة لما سئل ما الحدث، إذا صار الإنسان في شك هل حصل حدث في صلاته أو لا، فإن الأصل سلامة الصلاة من مبطل الطهارة، فلا يستجيب لهذه الهواجس إلا إذا وجد أمرا متيقنا كأن يسمع صوت الحدث أو أن يشم الرائحة الدالة عليه. قد يكون الإنسان في بطنها حركة قرقرة فيشك أنها صوت خارج، لا يلتفت إلى ذلك إذا كانت هذه عادته أنه يحصل اضطراب في البطن، يمكن هذا يستكشف بالرائحة. وكثيرا ما يحصل على بعض الناس أن يظن أنه قد أحدث. اختلف العلماء هل مثل هذا يكون مع الواحد إذا كان في حال الصلاة، وأما قبلها فإذا شك هل بطلت طهارته يطرح الشك ويعمل العمل الذي يحقق اليقين ويتوضأ، إذا حصل هذا فحسن، وهما يسمى بتجديد الوضوء. والوضوء مع عدم انتقاض طهارة الواحد للصلاة آتية بعد أن صلى في الأول من الأعمال المستحسنة. لكن العالم يقولون أن النبي لما ذكر هذا قال إذا يجد أحدكم في صلاته، فهو في صلاته إذا دخل فيها في صلاته دخل في صلاته وهو متيقن الطهارة، لا يلتفت إلى أي داع للخروج منها إلا إذا حصل له اليقين. واليقين لا يحصل إلا بأن يسمع صوت الحدث أو أن يشم رائحة الحدث. فإذا لم يحصل هذا ولا ذاك فالأصل بقاء طهارته وأن يستمر في عبادته. وأما إذا وجد هذا الشيء قبل الصلاة فإذا كان بإمكانه أن يتوضأ فهذا مما يعين على اطراح الهواجس وليسلم من التخيلات والخشية أن يكون صلى على غير طهارة. لكن ذلك ليس باللازم، إذا فعله فهو أنفى لهذه الخواطر التي قد تشغل الناس، ولا سيما من يكون ضعيف الإرادة، والشيطان ينظر إلى بني آدم. من كان يشوش عليه أمر النجاسات والطهارات لبس عليه في أمور كثيرة. من كان يحصل منه انتقاض الوضوء يحرص الشيطان إلى أن يوهم أن وضوءه قد بطل. النبي كما هو معروف يذكر أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم ينفخ في مقعدته بين اليتين ليشعره أن هذا ريح، أن هذه ريح خرجت. فبمجرد الشعور بهذا النفخ لا يلتفت، لا ينصرف إلا إذا شم الرائحة الداعية للانصراف. النبي أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يعتني بتوقي هذا الشيطان بالإكثار من الذكر، ذكر الله، والإقبال على صلاته، والعناية بدعاء الاستفتاح في دخوله فيها، مع الدعاء بأن يعيذه الله ويجيره من كيد الشيطان ووساوسه.
أحسن الله إليك. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
هذا المعنى خاص بالغلمان الصغار الذين لم يأكلوا الطعام. هذه بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن من بني أسد الذين منازلهم في الجاهلية في جهة منطقة الرس وما حواليها. فإن الشاعر لما قال بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن وواد الرس كاليد للفم، قال والرس والرسيس ما آن لبني أسد. بني أسد هم عبارة أبناء عم كنانة قريش. هذه الصحابية رضي الله عنها كان معها طفلا رضيعا، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم شديد العناية في إدخال السرور على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأخذ الطفل الصغير وأجلسه في حجره عليه أفضل الصلاة والتسليم فبال. معروف أن البول يغسل، لكن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل لبول الطفل الذي الفتى الذي لم يأكل الطعام جعل أمره سهلا ميسرا، وأمر بإفراغ الماء بصب الماء على البول فقط دون أن يدركه أو يعصره نحو ذلك. اختلف العلماء عن السبب، لأن في الحديث ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. العلماء اختلفوا قالوا أن تعلق الناس بالفتيان الصغار أكثر من تعلقهم بالفتيات الصغار، وإن وجد في بعض الأحوال تعلق بالفتاة، لكن الأعم والأغلب كما في وليس الذكر كالأنثى. قيل لأن هذا تكثر البلوى فيه ويكثر احتمال حصول هذا البول فخفف عن الناس. وقيل من هذا المعنى أيضا أن بول الجارية بول الفتاة لا ينتشر، وإنما ينطلق انطلاقا محدودا، بينما بول الجارية يسيح، ربما أصاب من جسدها ما يزيد بغرض نجاسة ذلك البول أو في تفرقه، لأنه كما هو معروف بول الجارية يسيح، كما في قصة الخنسة لما خطبها دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا مسنا، قالت لجاريتها اذهبي وانظري إذا بال، إن كان بوله يخرق الأرض ففيه بقية، وإن كان بوله يسيح كبول الجارية فيترك، فيظهر أنه وجد كبول الجارية، فلم تأخذ الخنسة رضي الله عنها لأن وفاتها هذه في أيام الجاهلية، فقصدي أنه يسيح بول الجارية. لكن ما دام الحديث جاء عن سيد البشر فالذي علينا أن نحسن التقيد به ولا نتمحل لالتناس أسباب وأسباب، إن ظهرت لنا أسباب فحسن، وإذا لم يظهر لنا شيء فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، كما قالت عائشة للمرأة التي قالت لها ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، قالت لها عائشة أحرورية أنت، يعني هل جئت من حروراء وهي مجتمع الخوارج في ذلك الزمن أول ما ظهرت الخوارج، قالت لا ولكني أسأل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي والذي على الأمة إذا جاء الخبر عن سيد البشر أن يقولوا في استقباله الخبر سمعنا وأطعنا.
أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه.
هذا فيما يتعلق بنجاسات الأرض والتربة. هذا الأعرابي اللي وفد إلى المدينة ودخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيه، فما كان منه إلا أن بال في المسجد، فنهره الصحابة واشتدوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر دعوه لا تزرموه. فلما بال أمر بذنوب، والذنوب هو الدلو الذي فيه ماء، بذنوب من ماء فأهريق عليه، ولهذا يسمى الذنوب الدلو. يقول علقمة الفحل وهو يشفع لأخيها شأس وهو مأسور عند ملك غسان في الجاهلية، يقول لملك غسان وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب، يعني من هذه النعم العظيمة لن تعطي الناس أعطى أخي ذنوب، لا يقصد الدلو فقط وإنما يعني أن هذا اسم الدلو الذي فيه الماء قال ذنوب، وإذا كان ما في ماء لا يسمى ذنوبا. النبي طلب دعا بذنوب من ماء فأهريق على التربة الذي وقع عليها البول، واختلف العلماء لماذا. النبي أخبر بأنه لو قلوا تزرموه لو قطع بوله تضرر هو أيضا ويحصل له ضرر، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وصف الله ربه جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه حريص على أن يلاطف من يأتيه ليسلم أو يسأل، ولو كانت فيهم خشونة أو ما يسمى بسوء أدب غير ذلك، ما دام ذلك لا يتعلق بالعقيدة بعبادة الله جل وعلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أسهل الناس وأحسن الناس معاملة وألطفهم بعباد الله، وقيل أيضا من الموانع اللي كانت ينبغي التي تقتضي منع الصحابة من أن يشددوا عليه، لأنه لو واصلوا استنكارهم عليه لربما لوث أمكنة أوسع في جره والمولى وهو يبول. فما دام وقع هذا الرجل لما انتهى دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي بعض الألفاظ أنه قال اللهم ارحمني بمحمد ولا ترحم معنا أحدا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. فالشاهد أن البول على الأرض التربة يكفي في تطهيرها أن تغمر بالماء، لكن لا يترك الماء يسيح يمتد يمنة ويسرة. لكن إذا كانت التربة لا تقبل الماء الذي يسكب عليها كالتربة التي يكون الناس عليها في هذا الوقت في أحوال المدنية، هي إذا بال صار عليها بول، البول يمتد، وإذا سكب الماء زاد امتدادا. هذا يحتاج إلى وسائل التطهير بتنشيف الماء ثم صب الماء بعد إزالة عين الماء.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.
هذا الحديث يحتاج إلى كلام كثير، لأن كل لفظ منه عبارة عن باب مستقل، ومنه ما هو أقرب للوجوب أو واجب، ومنه ما هو أقل من ذلك. فلو أجلناه لخمسة جاي إذا كان عندك أسئلة كثيرة جاءوا عليها.
طيب أحسن، هو آخر حديث في الباب هذا؟
هو آخر حديث؟
آخر حديث في الباب بعد باب الجنابة.
ماشي ماشي
ما. أحسن الله إليك.
معنى الفطرة أي الأمر الذي يحبه الله ورسوله، كما في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني يولد على اعتقاد أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأن كل عبادة لغيره عبادة باطلة. والنبي قال في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني ما يولد إلا على الطريق الجبلة والأمر المتفق مع خلق الله لهذا الإنسان، لأن الفطرة هي الخلق. ولهذا يقول ابن عباس عن كلمة فاطر السماوات والأرض: قال ما كنت أعرف معنى فاطر حتى تلاح عندي رجلان في بئر فقال أحدهم أنا الذي فطرتها، يعني أنا الذي أوجدتها. فالفطرة هي الإيجاد، والفطرة الله اللي فطر الناس عليها هي التعبد له جل وعلا. هذه الفطرة الخمس، والفطرة في بعض الأحاديث أكثر من خمس. أول واحد منها
سمش
الختان.
نعم الختان.
أولها الختان. كانت العرب في الجاهلية تختن، يستعملون الختان للفتيان كما كانوا يستعملون الختان للنساء، وهذا سيكون في طول الحديث فيه وحديث عما يسمى بالختان الفرعوني واستنكار الناس في هذا الوقت الأخير لختان النساء، وزعم بعضهم أن هذا تجني على الفتيات إلى غير ذلك. في الحقيقة إنما الشاهد يكون له توصيل إن شاء الله. كانت العرب في الجاهلية يختنون، وكان اليهود يختنون، والعرب إنما ورثوا الختان من إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم الخليل ختن وهو ابن 80 سنة، 80 من عمره. قيل عاد ختن بالقدوم موضع، وقيل بالقدوم بالآلة، يعني كأنه قطع غلفة الذكر بالقدوم الآلة التي يستعملها النجارون. وأما ختانه فهو في الصحيح أو في الصحيحين. والله جل وعلا أثنى على إبراهيم وبين أنه أمة قانتا وأمر باتباع ملته، فالذين يقولون بوجوب الختان للبنين يرون أن هذا أمر واجب على كل مسلم، إذا كان كافرا فأسلم عليه أن يختتن، وإذا كان له مولود يختن، لكن ختان الولد ما يلزم من أول المدة، وإنما يختن إذا جاء وقت العبادة ووجوب القيام بالطهارة، لأن قلفة الذكر يتبقى فيها قليل بول، لأن الول إنما يخرج باندفاع، فإذا وقف الاندفاع ما كان في تلك الجلدة لا دافع يدفعه يبقى، فكان بتقدير الله جل وعلا لهذه الأمة أن تكون أمة ختان. واليهود كانوا يختنون لأن اليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالعلماء مختلفون هل هو واجب حتميا، وإن كان الظاهر هو الوجوب، وجوب الختان للبنين، إنما الوجوب هو إنما يكون إذا تحقق البلوغ بدلائل البلوغ التي هي كمال 15 عاما للفتى، أو باحتلام الفتى رؤية المني، أو بإنبات الشعر الخشن حول ذكره. هذه الأمور الثلاثة دليل البلوغ. ولو فرض أن الفتى تزوج قبل هذه السن ثم حملت زوجته لدل حملها على أنه قد بلغ، ولو لم يكن احتلم قبل ذلك، لكن هذا لا يتفق مع من يريدون تقنين سن الزواج، الذين يقلدون ويتابعون رغبات الكفار في البلاد الإسلامية، يقرنون سن الزواج للفتاة 16 سنة وللفتى 18 سنة على أشياء قد يكون إن شاء الله أمرها لا يتحقق عند بلادنا إن شاء الله، وإن كان وجد في بعض دول الخليج. فالختان هذا مما ينبغي أن يعتني به الناس. الناس الذي عليها في الغالب يبادرون في الختان في سن الطفولة المبكر، حتى يكون أمر الاعتناء بالطفل بعد ختانه أمر ميسرا، ويكون أيضا أسهل لتعرضه لبعض مسببات الأذى، لأنه ما دام لا يمشي ولا يتحرك يكون هذا أكثر توفيرا لراحته. على سأبقي البقية لأنه أنا نيتي نطول هذا، لأن هذا الحديث فيه جمل وفيه أشياء تدخل في الفطرة في غير هذا الحديث، لأنه قال هنا 5 وفي بعض الأحاديث تقريبا 10،
لا
ولا هي عندنا.
لا ليست هنا. أحسن الله إليك وشكر الله لك شيخنا. هذا يسأل يقول: من غسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب فله أن يمسح عليهما ويكون قد أدخلهما طاهرتين؟
لا شك أن معنى الحديث الذي سمعنا وقل يدل على ذلك، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يصح معه مثل هذا الاعتبار، ولو قال إني لبستهما على طهارة لكان لمن يقول لابد. الفقهاء كثيرا ما يقولون أن اعتبار المسح أن يكون اللبس ثم بعد تمام الطهارة، لكن هذا يحتاج إلى نص من الشارع على هذا الأمر، ومجرد الفهم وترتيب أحكام عليه ليست من السهولة للمكان.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: من لبس شرابين فعلى أيهما يمسح؟
يمسح على الشرابين، لكن لو خلع أحدهما فقد انتقض المسح. لو مسح كل قدم عليها شرابان على طهارة ثم لما أراد أن يتوضأ أزال الأعلى وترك الأسفل ومسح عليه فلا بأس، إذا جاءت المرة الثانية لا بد أن يعيد على نفس الطريقة. ولو مسح على الأعلى ثم خلع انتقض المسح. نعم.
أحسن الله إليكم. قل: كيفية المسح، هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أم معا في آن واحد؟
وصل حتى غسل القدمين لا يعني، لو فرض أن الإنسان غسل اليمنى أسرى قبل اليمنى لا تبطل الطهارة، إلا أن تناسق أعمال الوضوء بحيث يكون غسل اليمنى قبل اليسرى وفي حال المسح مسح اليمنى أن يكون مسح اليمنى قبل اليسرى، هذا هو اللائق ينبغي أن يعتني به المصلي. وأما المسح فهو على أعلى الخف، كما يروى عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الأمر بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما، لكن المسح يمسح أعلى الخفين.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المسح أكرمكم الله وأكرم الله السامعين على الجزمة على الكنادر؟
هي الجزمة هي الخف، كلمة جزمة يعني ليست لغة عربية، وإنما جاءت بما أصلح مثله تحريفا في اللغة الأجنبية حتى صارت بهذا النطق، وإلا هي خف وهي معناها كأنها خف البعير.
أحسن الله إليك. تجاوز الكعبين. أحسن الله إليك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الخفين من اشتراط أن يكون الخف قد شرع في عظم الساق، ولكن ما كان يصلح أن يكون خفا ويثبت في مكانه فإنه يكون خف. إنما لو مسح على الخفين ثم خلعهما للصلاة ليصلي بالشراب فالصحيح أن طهارته تنتقض تبطل، وهذا يفعله بعض كثير من الناس للأسف، وهناك من يفتيهم بالجواز، لكن الصحيح أنه لا، أن فتوى غير صحيحة.
أحسن الله إليكم. يسأل: من غلب على ظنه أنه نزل بعض قطرات من البول في الصلاة فما الحكم؟
مجرد غلبة الظن دون دليل واضح بين وكان دخل في الطهارة في الصلاة على طهارة فلا يلتفت إلى ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: في حالة عدم قدرة الإنسان على استعمال الماء لرفع الحدث الأكبر وانتقل إلى التيمم، فهل يلزم من ذلك نزع الخف ونحوه؟
لا يلزم، لأنها إنما نزع الخف في الجنابة لغسل القدمين، وما دام المسألة تيمم فالتيمم للجنابة كالتيمم للوضوء، وكما في حديث عمار بن ياسر وعمر رضي الله عنه أجنب احتلم في برية فقام عمار بن ياسر وبحث الموضوع مع عمر رضي الله عنهما فما كان من عمار إلا أن يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. وأما عمر فتوقف ولم يصنع شيئا. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما أو قال لعمار ما هو عمار سلمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لسلمان إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفيه الأرض مرة ومسح وجهه وظاهر كفيه فهو لن يمسح الخفين وبالتالي لا حد الأمر سمح.
هو لعله عمار شيخ أو عمار رضي الله عنه ابن ياسر
الحديث الظاهر سلمان الفارسي
حسن الله لك شيخ يراجع
كان هم مذكور عندكم هنا فأنا في الذاكرة قديمة
الله يحتاج تأكد يا شيخ. أحسن الله إليك. يسأل يقول هل المدة تبدأ من أول لبس الجورب أو من أول وضوء؟
هذا مرة الإشارة إليه وأن مدة المسح تبدأ من وقت انتقاض الطهارة. فلو فرض أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه واصطحب سلمان ولا عمار؟
عمار رضي الله عنه. أحسن الله عليك. أحسن الله.
صار الذكر الأول.
أي ذكرك الأول.
استذكار القديم. لما شو أقول فيه؟
بداية المسح. أحسن الله عليك.
إذا لبس الخفين وتوضأ لصلاة الفجر ثم استصحب الطهارة واستمر إلى ما بعد العصر ثم انتقض وضوءه بعد صلاة العصر يبدأ انتقاض الوضوء من تاريخ انتقاض يبدأ المسح من تاريخ انتقاض الوضوء.
أحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل المسلم الجديد الذي لم يختتن في صغره المسلم الجديد
يختتن؟ الخليل عليه الصلاة والسلام اختتمه بثمانين سنة. وفي بلادنا في المملكة في بعض الجهات ما كانوا يختتنون إلا والفتيان بالغون إلى وقت ما هو بعيد. فالمسألة يعني المهم عند وجوب الالتزام بالتكليف فإذا أسلم لكن لا يبادر يقال اختتن حتى تخالط بشاشة الإيمان القلوب. قال أنت الآن تبي تختتن ما دام مشاهد الله يهوى الحمد صلى الله عليه وسلم ودوها الطبيب.
أحسن الله إليك. اختتان الختان للنساء أحسن الله إليك
السؤال هذا؟
إيه نعم.
طيب ختان النساء هو لم يؤمر به أمر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأمر الناس أن يختنوا فتياتهم وإنما أخبر عنه فمما أخبر فيه قال إذا التقى الختانان والحديث في الصحيحين إذا جاوز الختان الختان ونحوه فمعناه أنه جاوز الختان ختان الرجل وختان المرأة. أما المرأة فقيل أنه بس الحديث ذاك يعني ضعيف خذي ولا تشمي يعني لا تنهكي. يقال أنه الختان للنساء يضعف هيجان الشهوة بالنسبة للنساء. ففيما يتعلق بالختان عند العرب كان معروفا في الجاهلية ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت السنة على إباحته فإنه ليس بمحرم وإنما ومعنى مكرمه يعني أنه من الأمور الحسنة التي لا يلزم الناس بالقيام بها لكن إذا فعلت فأمرها أمر مناسب. وهناك الذي أشرت إليه الختان الفرعوني ويوجد كان في الجاهلية في بلاد مصر ومن يقاربها في السودان، وكان يكون في عمل فظيع ربما سبب تلفا للعضو الجنسي إلى آخره، وكثيرا من الناس الذين لا يعرفون حقائق الختان المعروف عند العرب ولم ينهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرون هذا، فيظنون أن كل ختان للفتيات أنه مثل ذلك الشيء. ولهذا تحدث بعض الناس حتى في الصحافة وبعض طلبة العلم وهم ليسوا من بلادنا لكنهم علماء من المشايخ استنكروه في أظن في حدث يمكن قبل 20 سنة فيما أعتقد، واللي استنكره رجل طيب وفي خير كثير لكنه يبدو أنه ما اطلع على حديث وعلم ما يسمى بالختان الفرعوني وهو سيء فظن ذلك كذلك.
أحسن الله إليك. يقول: ما الدليل على بطلان الوضوء بخلع الخفين إذا كان كذلك؟ خلع الخفين أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين، ما الدليل على ذلك؟
أصل المسح هو من أجل إبقاء ذلك الخف، فإذا كنت ستخلع هذا الخف فما الداعي إلى المسح؟ إن كان ما تحته يكفي فامسح ما تحته، إن كانت القدم ستكون بادية فالنبي لما رأى عقبا يلوح ولم يصبه الماء قال: ويل للعقاب من النار، إنما شرع المسح تخفيفا على الأمة. ولهذا لا يقال كل ما أمر النار ما الدليل على جوازه، ما دام الشيء اللي هو سبب ذلك المسح أزيل فما فأين موضع المسح حتى نصطحب معه تلك الطهارة.
أحسن الله إليك. يسأل يقول: هل يجوز المسح على الشراب الخفيف والشفاف؟
هو داخل في حكم من يقول أن المخرقات لا مانع، لكن ينبغي لمن كان يريد أن يمسح على الشراب أن يلبس شرابا صفيقا ساترا للبشرة. الفقهاء صرحوا بضرورة ستر البشرة بالجوربين، يعتني بذلك ما دام سيمسح، ولكن لو مسح لا يقال قد بطلت الطهارة.
أحسن الله إليك. يقول: هل لبس الساعة في اليد اليمنى يعتبر من الشأن الشريف الذي كان ينبغي الحرص عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يعجبه التيمن في كل شيء؟
هو لبس الساعة ليس لعبادة، ولا شك أنه تقليد، وأمره سهل. الإنسان يعني الأمور التي ليست عبادية إذا استساغ ما يستسيغه الناس فكونه لا يفترق عنهم في الأعمال التي يعملونها أولى به من أن يفترق، لأن الإنسان ما يعمل عملا يستنكره الناس لماذا كذا إلا إذا كان فيه نص يدعو إليه أو كان فيه توفير مصلحة خاصة أو عامة محققة، وإلا استمرار. ثم هو لا يلبس بالثنتين ساعات حتى يقال لا، يبدأ في اليمنى حتى يدخل في باب التيمن في تنعله وإلى آخره، ويلبس في نعتين أن على اليمنى قبل أن يلبس اليسرى.
أحسن الله إليك. يقول: هناك من يقول بأن النواهي الشرعية الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في باب الأدب فهي للكراهة، أي النهي للكراهة، فهل هذه يا فضلة الشيخ قاعدة مضطردة؟
يحسن أن يأتي بالنهي المقترن بالأدب حتى يبين هل هذا الاضطراد يصلح أو ما يصلح. الأصل في الأوامر أنها للوجوب ولا تصرف إلا لقرينة، والأصل في النواهي أنها للتحريم ولا تصرف عنه إلا لقرينة. لما قال عن الصلاة: إذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر ليس للوجوب وهو أمر، ما الذي صرف؟ القرينة. فيحتاج الموضع إلى كل أمر أو نهي أن ينظر ما الذي صرفه عن ما يدل عليه أصلا.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل بنى مسجدا في فناء بيته وصلى فيه سنوات هو وجيرانه، ثم بني جامع كبير بجانب البيت ولم يعد أحد يصلي في ذلك المسجد الصغير الذي في البيت، وقد توفي هذا الرجل، فماذا يفعل أبناء في المسجد، وهل هذا يعد وقفا أو ماذا؟
إذا كان بنى هذا المسجد للناس وجعله مصلى يصلي الناس فيه، من كان في هذا البيت ومن يأتي إليه في الطريق من السابل اللي يسيرون في الطريق، فهذا حكم حكم المساجد، إلا إذا كان سور بيته أو سور محله يستدخله فهو إنما بناه للارتفاق به، وما دام مات إذا كانوا يريدون أن يستأثروا به يأخذوه بثمن ويصرف الثمن في مثله.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الفنادق والمساكن يوجد هناك ملاعق وأشواك يؤكل بها وهي من الفضة، وبعضها مطلي بالذهب، فهل يجوز الأكل بها؟
لا يجوز. لا يجوز الأكل في آنية الذهب ولا آنية الفضة ولا الآلات التي تستعمل في الأكل، بأن يستعمل هذه الآلة لرفع الطعام أو رفع اللحم إذا كانت مصنوعة من ذهب أو فضة أو كانت مطلية طلاء ظاهرا بينا من ذلك، وتدخل في حكم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: موقف المسلم من اختلاف الفتاوى بين المشائخ، موقف المسلم من اختلاف الفتاوى بين المشائخ؟
المسلم يدعو لهم بالاتفاق ويحرص على ذلك، إن كان ذا رأي ورأيه يؤثر فلينصحهما، وإذا كان لا يتحرج، يدعو الله أن يصلح حالهم ويهديهم ويؤلف بين المختلفين ويجعل رائد الجميع التماس موافقة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا سماحة والد، نريد نصيحة لمن يدعو للاختلاط ويدعون إليه، وخاصة أن الصحافة أصبحت تطالعنا كل يوم بخبر وحفل ومؤتمر يجتمع النساء والرجال فيه سويا.
يحتاج المرء إلى أن يقرأ ما كانت عليه الأمة في القديم والحديث القريب، ويحرص على صيانة بيته وأهله، ويدخل في هذا الأمر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخواصة نفسك، إن قدرت أن تفعل تفعل. الاختلاط الذي يسبب محاكة بين الرجل والمرأة وملاصقة أو يترتب عليه إظهار المحاسن وإبداء الوجه أو ما هو أخطر منه كالصدر والنحر والشعر، فلا شك أن هذا من المحرمات.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: سماحة الوالد، أنا شاب مستقيم ولله الحمد، وابتليت بحب النظر إلى الحرام، ومع ذلك أجاهد نفسي كثيرا ولكن الشيطان يغلبني، فما نصيحتك وتوجيهك لي في هذا المرض؟
نصيحتي لك أن تقرأ سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله قدم الرجال على النساء في هذا الأمر، والنظر هو بريد القلب ورسوله يأتي له بالصور، كما أن الأذن بريد القلب، إلا أن العين أكبر خطرا. كيف يفعل؟ يتجنب الشخص الأماكن التي تتجمع فيها النساء، وإذا ابتلي وغض بصره وعود نفسه غض البصر، الله جل وعلا عندما أمر بهذه الأمر وجه رسوله بأن يأمر الرجال بغض البصر، وجه النساء وجه رسوله بأن يأمر النساء بغض البصر، يعلم أن الناس يصادفون أوقاتا يجدون أن الأمر له آثار بالغة على القلب، فهذا خطاب موجه لكل مسلم يغض بصره ويجتهد في ذلك ويحرص على بقدر ما يستطيع أن يغير المنكر إذا وجده، ويستطيع أن لا يخشى كثيرا من المجتمعات. لو فكر الواحد في حاجاته في السوق ولوجد أنه يحتاج إلى جزء قليل في اليوم الواحد، إن كان يحتاج إلى في كل يوم، إذن لا يذهب إلى الأسواق إلا في حاجة لقضاء تلك الحاجة. يمكن يقول في المطاف والمسعى، إما أن يحرص على أن يأتي في الوقت الذي كل ازدحام فيه ولا كثر التجمع، وإذا كان يعرف أنه يؤثر عليه النظر فليقلل من الذهاب للطواف والسعي. الله ما أوجب علينا الحج في العمر إلا مرة واحدة، يعيش الواحد 100 سنة في صحة وعافية، ما يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة في طول مدة بقائه بعد الاحتلام، ولتكن 90 سنة. إذن يعود نفسه القدرة على غلبة نفسه في إلزامها بغض البصر.
أحسن الله إليكم. يقول: لقد وجد في المسجد جماعتين يؤدون الصلاة في وقت واحد، فما الحكم؟ هل يقطع أحدهم الصلاة أم لا؟
السابق هو الأولى، ينبغي اللاحق أن يدخل مع السابق، وألا تنشأ جماعة ثانية والجماعة الأولى لم تنتهي، إلا إذا فرض أن الجماعتين جماعة سفر، الأولى أنهت صلاة المغرب مثلا ودخلت في صلاة العشاء، وهؤلاء يريدون الاستعجال، أرجو أنه لا حرج في مثل هذا. لكن لو دخلوا مع من يصلي العشاء بنية المغرب، ثم إذا سلم أتوا بركعة، وأما في حال الظهر والعصر يمكن أن يدخل بنية الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر، لأنه يعني لا يشترط أن تتفق نية الإمام والمأموم.
أحسن الله إليك. لو جاء الإنسان ووجد الإمام جالس في التشهد الأخير ومعه جماعة، فهل
يدخل مع لأن المسألة فيها خلاف، فيها من لا يرى إحداث جماعة أخرى في المسجد.
أحسن الله إليك وشكر الله لك شيخنا. بعض الإخوة جاءتنا طلبات يريدون من سماحة الوالد أن يتكلم عن بعض مشائخ الذين عاصرهم ووفاهم الأجل، مثل الشيخ عبد الله بن حميد محمد بن إبراهيم وشيخ بن باز، لكن ممكن في الدروس القادمة إن شاء الله.
ما أدري، عاد الله عن هذا الشيء، لأن طيب. هذا ليس جزءا من العمل الذي نعيشه. طيب. اللي جزء من العمل الذي نعيشه هو هذه الأشياء، أما هذه مجرد معلومات أمرها خفيف إن شاء الله.
أحسن الله إليك وشكر الله لك يا شيخنا، وأسأل الله عز وجل مد في عمرك على طاعتك.
وإياكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.